بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا من هذا الحديث جملا في بيان حكم بعد تعريف النذر، أخذنا جملا في صحة النذر في الجملة مع نقول الإجماع وبيان إيراد كيف يكون مكروها ويجب الوفاء به ويثنى وهو قد وقد حصل الثناء على الموفين بالنذور، ويقال مكروه التزامه وواجب الوفاء به، ومكروه لأن الإنسان يلتزم ما لم يلزمه الله بما قد يحصل من وراء ذلك شيء من المشقة يؤدي ربما إلى تضييق عليه يضيق على نفسه. وأما حكم النذر فقد سمعتم أنه مكروه، وعلى ذلك أكثر أهل العلم، ويذهب شيخ الإسلام كما في اختيارات البعلي قال توقف أبو العباس في تحريمه وحرمه طائفة من أهل الحديث، وقال ابن عثيمين رحمه الله وحكم النذر مكروه بل مال شيخ الإسلام إلى تحريمه مال ولم يعني يقول مالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنه لا يرد قدرا، ولو شاء الله أن يفعل لفعل سواء نذرت أم لم تنذر. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وبين أنه ليس فيه فائدة لا شرعية فهو لا يأتي بخير ولا قدرية فهو لا يرد قدرا، فإن القول بتحريمه قوي. طيب، لكن كما سمعت توجيه ابن قدامة توجيه قوي، لو كان محرما ما مدح الموفون به، وقال آخرون بل هو مستحب، لا محرم ولا مكروه بل هو مستحب، لأن الله أثنى على الموفين بالنذور. ولأن الله يقول ما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه، فأي نذر الله يعلمه وقد أثنى على فاعله، والوسائل لها حكم المقاصد، فكما أن المقصد لازم يعني مشروع فكذلك الوسيلة مشروعة، ذكر هذا ابن الملقن رحمه الله، فصار الثلاثة أقوال: القول الأول قول الأكثرين وهو القول بكراهته، القول الثاني قول شيخ الإسلام الذي مال إليه مال كيف ينقل عنه، أما ابن البعلي فينقل أن يتوقف، القول الثاني القول بالتحريم، القول الثالث القول بالاستحباب، وأجاب عنها ابن قدامة بأنه لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاد الصحابة، فإذا هو مكروه فقط لا محرم ولا مستحب. انتهينا من تلخيص من كلام على هذا الحديث ومدلول قوله في الحديث القدسي إنه استخرج به من البخيل، وإضافة إلى ما تذكرناه من أن البخل محرم وأن الله قد يستخرج من البخيل ما بخل به من جانب أو آخر، حتى قيل حق المحرمين للمجرمين، إذا كان يحرم الفقراء والمحاويج قد يسلط الله عليه من يستخرج منه ذلك بأضعاف أو غير ذلك من الغرامات أو الأتلافات للمال أو شيء من هذا. نعم، ما كان ماذا؟ حتى لو اشترط قل إن رددت غائبي، إن مرضت إن شفيت مريضي، إن رزقتني كذا وكذا ولدا مثلا أو فلك علي كذا، يجب الوفاء به إذا كان طاعة، مثلا لك علي صيام يوم، لك علي عمرة، يا ربي وما كان هذا يجب الوفاء به فقد دخل في الثناء على الموفين بالنذور، فيدخل تحت ما قاله ابن قدامة رحمه الله لو كان محرما. حتى هذا الذي فيه ما سمعت هذا الاشتراط على أنه منهم من يبالغ فيه يقول يخشى من شيء، يعني هذا اشتراط كأنه اشترط أن افعل لي وافعل لك، إن لم تفعل لي كذا ما أفعل كذا. لكن ترى أن ما هكذا مقاصد الناس، إنما مقاصد الناس أنه يريد يتبرر ويطيع ربه ويعتقد في نفسه أنه إن أطاع ربه أكرمه بمقصده وبحاجته وقضى حاجته، وكأنه يعتقد القصور في نفسه، فيقول أنا لك علي أن أطيعك في هذا أن أفعل كذا وكذا، أي مزيد الطاعة، فهو مكروه على كل الأحوال. وهذا في هذا الصورة أشد كراهة، عارف الاشتراط أنا ربه أشد كراهة. إن شفيت مريضي، قالوا أعرابي، قال يا رب إن شفيت حماري فلك علي صيام شهر، فصام شهرا فلما فرغ من الشهر مات الحمار. قال هكذا يا رب تفعل لأقطعنها من رمضان. ذكر هذا ابن الجوزي في الحمقى والمغفلين. الشاهد أن هذه التعاملات اشتراطه على ربه أن فعل لي وأفعل لك، هذا لا يعني فيه شدة في الكراهة، أنهما مكروه، لا مكروه، هذا كلمة يعلم، يعلم الحق يعلم الباطل، الله يخفى على شيء، لكن دلالة الاقتران ما هي على الإطلاق. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل لا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أما درسنا الليلة إن شاء الله فإنه في عدة أحاديث تتعلق بأنه لا وفاء بنذر في معصية الله، وهذا بالإجماع أنه لا يجوز أن يفي بالنذر الذي فيه معصية. فلو قال نذرت أن أشرب خمرا، نذرت أن أسمع أغنية، نذرت أن أعلق تميمة، وعدد من المحرمات سواء كان من كبائرها أو صغائرها، كل ذلك لا يجوز الوفاء به، لأن الله عز وجل أوجب على العباد طاعته وحرم عليهم معصيته. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ومن هذا الباب الأحاديث الآتية: فمن نذر أن يعصي الله لا يعصي، ولا يجوز أن يعصي الله عز وجل ولا يجوز أن ينفذ هذا النذر، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. وبقي ما يتعلق بكونه لا يعصيه، هل إذا نذر أن يشرب خمرا هل عليه، ما يجوز له أن يوفي بهذا النذر ولم يوفي به فعلا، هل يقال أيضا عليه كفارة؟ هنا الخلاف يأتي بيانه. أما ما يتعلق بأنه لا وفاء بنذر معصية الله فإجماع، عمومات أدلة القرآن وهكذا أدلة السنة الصحيحة الآتي ذكر بعضها، وهكذا الإجماع على أنه لا يعصى رب العالمين لا بنذر ولا بغيره، لا يجوز عصيان الله بنذر ولا بغيره. قال الإمام ابن الجارود، وما اسمه؟ عبد الله بن علي، وكنيته أبو محمد. حدثنا علي بن خشرم وهو ثقة وله قرابة من بشر الحافي، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، وعلي قيل جدته، وكان من المحدثين بل من أكابرهم، وتلك القصيدة التي نصحه بها شيخه ابن المبارك لها طرق جيدة مجموعة عسى أنها صالحة وهي جيدة في ذاتها. ولا سيما أن ذلك السياق سياق شعر ابن المبارك يعني نظير شعره الآخر، فقوله رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، قوله وطارت الصحف الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قريب ولا تدري بما تقع إلى آخرها. وهنا يا جاعل العلم له بازيا يستاد أموال المساكين، يعني كالباز الذي يصطاد به الباز المعلم طير المعلم، وما علمتم من الجوارح يصدق على الباز وعلى الباشق وعلى الصقور وعلى كل هذه يصدق عليها جوارح، فمن الحيوانات كالكلاب وكذلك الفهود ومن الطيور ما سمعت، فإذا علم صار خبيرا بالصيد. فهو يشبه أنه جعلت العلم مثل هذا الطائر مثل الباز الصياد. سبحان الله لا بلاغ في مثل هذا، حيث أنك تسير العلم تصطاد به أموال المساكين كما يصطاد الصياد بهذا الباز السريع، هذا الطير السريع يخطف به خطفا سريعا ثم يخطفه ويأتي به إلى صاحبه. فأنت تريد العلم أن يخطف لك الدنيا ويأتي بها إليك. احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وما كان من ذلك إلى آخرها أبيات جيدة. ولما جاء في بعض طرق الأبيات أنه لما قرأها يعني لما بلغ ابن المبارك قال أبى الرجل إلا أن نقشر له الأصى العصا، فرسل له الأبيات. فلما قرأها إسماعيل قال الله الله ارحم شيبتي، ثم ترك القضاء وذهب. قالوا فتنك هذا المجنون يعني ابن المبارك. عن أيوب وهو ابن أبي تميمة، ما اسم أبيه؟ كيسان، أيوب بن كيسان، وكان إماما أرجح من شيخها بقلابة في الحديث. وهكذا كان إماما في السنة. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة. عن أبي المهلب وهو أيضا جرمي، كما يأتي أنه بصري وهو عم أبي قلابة ثقة أيضا. أبو المهلب هو الجرمي وجرم من البصرة وهو عم أبي قلابة، جرمي عن جرمي. عن عمران بن حصين كنيته أبو نجيد رضي الله عنه قال كان الثقيف حلفاء بني عقيل. وثقيف يأتي الكلام عنها أنها من قبائل الطائف، وأنها كما يقول كحالة في معجم بلد قبائل العرب عدة بطون. فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان العرب، من تمكن من الثاني بطش به، سواء كان ربيعة أو مضر أو حتى من ما حد يستطيع يصل إلى البيت الحرام من مضر، الذين هم قبائل النبي صلى الله عليه وسلم هو من مضر، نسبه يصل إلى مضر عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنهم كانوا ما في إلا رجب يطرحون السلاح فيه والناس يستطيعون أن يسافر يصلون البيت يا رسول الله إن لا نخلو ناس نخلص إليك إلا في شهر حرام يسمونه منص الأسنة. كان يحترمون رجب ويضعون سلاحهم وما يعترضون المشاة والمسافرين إلى البيت، فيجد الناس فرصة فيحجون أقصد فيعتمرون. أما في بقية السنين من مر نهبوه قتلوه على أتفه الأسباب، يقطعون السبيل ويأكلون الميتة وغير ذلك من مما ذكره المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في خطبته، وجعفر بن أبي طالب في خطبته أمام النجاشي، وأمثال هؤلاء ما وصف فيه أمور الجاهلية. ولخص ذلك عمرو بن عاص قال يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، جاء الله بهذا الخير. وحذيفة أيضا كذلك، هذا حديث حذيفة. وفي القرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا شامل للشرك وما دونه. فجاء الله بهذا النبي الرؤوف الرحيم وزكى الأمة بدين الله بعد أن كانوا يتقاتلون حتى المدينة الأوس والخزرج كانوا يتقاتلون على أسفل. جئت ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة، يعني جياع فقراء فأغناكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، وغير ذلك، حتى أنهم كانوا أعداء فجاءت منهم الأخوة بهذه الدعوة النبوية. هكذا كان العرب بسبب الجاهلية والشر. وهذه الأفعال ليست من دين الله، قطع الطرقات والنهب والسلب والبطش والاعتداء والظلم وغير ذلك من الفتن ليس من دين الله، هي من أمور الجاهلية التي شابها فيها المسلمون الجاهلية. وبهذا بهذه الدعوة النبوية حصل الأمن واطمأنت الأمور وهدأت الجزيرة. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وفعلا المسافات الطوال التي تقطع في عشرات المراحل ما فيها خوف. قال فأسر الثقيف رجلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل أي من ثقيف حلفاء بني عقيل أو من الحاصل أنه من أعدائهم، وأصابوا معه العظباء مع هذا الأسير من بني عقيل من ثقيف، أصابوا مع هذه الناقة التي تسمى العظباء. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، أتى إلى هذا الثقفي وهو موثوق، لأن الشأن في الأسرى أن يوثق الأسير، أن يوثق كما قال الله فإما فشد الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب حتى إذا أخنتموهم فشد الوثاق، يعني كونك تأسر وتتركه مرخى سيروح لابد أنه يضبط ويربط حتى يكون موثوقا وهو في الوثاق. فقال يا محمد يا محمد، فأتاه قال ما شأنك؟ قال لما أخذتني، أي أخذني أصحابك، لما أسروني ولما أخذت سابقة الحاج، يعني يعتب عليهم لماذا أسروني ولماذا أخذوا هذه الناقة التي تسبق الحجيج، تسبق يعني المراكب إذا ساروا إلى الحج وإذا ساروا إلى كذا، هي سابقة فعلا هذه العظباء. قال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. سيأتي أن الله يعني بعضهم يقول هذا يتعارض، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن توجيه ذلك أنه كان بينه وبينهم عهد فنقضوه، أو بعض الذي بين القبائل فنقضوه، وإذا نقضوا وإذا حصل نقض من القبيلة فإنهم عادوا إلى ما كان عليه من عدم الصلح ومن عدم العهد، ثم انصرف عنه فناداه يا محمد يا محمد، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فرجع المرة الثانية، هذا من رحمته ورفقه. ماذا يريد هذا الأسير؟ المرة الأولى ما شأنك، والمرة الثانية يرجع إليه. فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. هذه مشكلة عند الفقهاء، يعني كيف مسلم ويفاديه ويعني يفادي به وهو مسلم، وكيف مسلم ويقول له: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، بحيث أنه ما قبل منه، سياق الحديث أنه ما قبل إسلامه، إما أنه أوحي إليه أن إسلامه غير صحيح إلجاء، وإما أن لو قلتها وأنت تملك أمرك ما أسرناك ولا أخذ مالك ولا كيت ولا كيت، ولكن بعد ذلك يحصل المفاداة بك بما لا إرجاع فيه إلى الكفار، يأتي هذا أقرب. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ مرات وهو يقول ما شأنك، ولهذا قال في الحديث: وكان رحيما رفيقا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاته الرحمة والرفق، رحيما رفيقا. قال: إني جائع فاطعمني، وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك، أي لك هذا، هذه حاجتك التي هي يعني حاضرة وموجودة، وهذه حاجتك التي يعني ما ترد. هذا من الأدلة على أن الأسير يطعم ويسقى. الحديث إلى هنا ليس متعلقا، وإلى بعض إلى آخره ليس متعلقا بالنذور، آخر فيه: الذي لا وفاء لذنبه معصية الله ولا فيما يملك. وأما هذه فالفقرات وما يليها فتعلقها بالجهاد، وتعلقها بالأسرى، وتعلقها بما كان من ذلك، إنما ساقه ابن الجارود استطرادا. ففدى، قال: هذه حاجة. قال: ففدى بالرجلين، وفدى بالرجلين أي أن هذا طالبوا به، فطالب النبي صلى الله عليه وسلم بأسيريه، أسيرين أصحابه: أخرجوا أصحابنا ونعطيكم صاحبكم. فدى، وهذه مشكلة، كيف مسلم ويرده إلى المشركين خشية أن يفتن في دينه، وخشية أيضا أنه يقول: أنا مسلم ثم يسلم. لكن يأتي بيان تأويل هذا وبيان الإشكال. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يرعون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت البعير رغى فتركته حتى تنتهي إلى العظباء، فلم ترغو، وهي ناقة منوقة أي مدربة، ما كانت ترغو، فعادت عليها في فقعدت في عجزها أي ركبت فاخرها خلف سنامها، ثم زجرتها فانطلقت الأسيرة هذه، حصلت لها فرصة، انفلتت من المربط من الوثاق، انفلتت من الوثاق وذهبت، أخذت لها ناقة وشردت، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء، هذه الناقة التي كانت من غنائم ثقيف، أو مما أخذوها مع ثمن ثقيف. فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها أي علموا، فطلبوها فأعجزتهم، طلبوها لكنها شردت. قال: ونذرت إن الله أنجاها لتنحرنها، تنحر ناقة غيرها، لما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نذرت إلا أن نجاها لتنحرنها، يعني ممن أسر مع المشركين امرأة من الأنصار، وأصيبت العظباء أي بحيث أنها العظباء تيسرت أن إما أنها عادت إلى الإبل أو تيسر أنها تجدها كيف حصلت عليها. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، قال سبحان الله بئس ما جزتها، إن الله نجاها، إن الله نجاها لتنحرنها. لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. وقوله بئس ما جزتها فيه أيضا التسبيح عند الأمر المتعجب منه، وبئس ما جزتها فيه أن الإحسان لا يكافأ بالإساءة حتى وإن كان الإحسان تحصل عليه من حيوان، فهذا الحيوان حصل لها انتفاع منه لا تجازيها بالإساءة، وفيه الدفاع عن المظلوم. هذه الناقة قد دافع عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قالوا خلعت القصواء، قال ما خلعت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، تقدم تراجم رجاله، وقد أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود وآخرون من طريق أيوب بن أبي تميمة به، أيوب بن أبي تميمة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي به. وقوله في هذا الحديث ثقيف، قال صاحب معجم قبائل العرب وهو كحالة، عمر كحالة، ثقيف بطن، وهذا الكتاب جيد على اختصاره في 3 مجلدات، لكن يأتي بنبذة في قبائل العرب جيدة يلخصها من كتب الأنساب. ثقيف بطن متسع من هوازن من العدنانية، أي عدنانيون ليسوا قحطانيين، اشتهروا باسم أبيهم، أبوهم اسمه ثقيف وهم اشتهروا باسم أبيهم، وهم بنو ثقيف، واسمه ثقيف هذا أبوهم اسمه قصيب بن منبه بن بكر بن هوازن. وقال في سياق كلامه ومن ثقيف بنو جهم بن ثقيف وبنو عوف بن ثقيف، ويعرفون بالأحلاف كانت مواطنهم بالطائف. وذكر قبل هذا ثقيف وقسمها إلى 8 بطون، قال منهم بطن هذيل وبطن ثمالة إلى آخره. وقوله حلفاء بني عقيل، قال القرطبي الحلفاء جمع حليف، والمحالفة والتحالف التعاهد والتعاقد والتناصر والتعاضد. وقوله فأسر الثقيف، الأسر الأخذ وأصله الشد والربط كما في النهاية والمفهم للقرطبي، أسروه أي أخذوه وشدوه. وقوله أسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العظباء، قال القرطبي رحمه الله العظباء اسم للناقة، وهي التي صارت للنبي صلى الله عليه وسلم إما بحكم سهمه الخاص به من المغنم المسمى بالصفي، وإما بالمعاوضة الصحيحة وهي المسمى بالجدعاء والقصواء والخرماء، وفي روايات أخرى يعني جاءت عدة روايات ركب ناقته الجدعاء، وفي بعضها نابت ناقته العظباء، وكل هذا سميت هذه الناقة به لأنها كان في أذنها قطع سميت به. هذا القطع يقال له جدع، يقال له خرم، يقال له عضب، عضباء سميت لهذا القطع في أذنها في بعض أذنها فسميت به، وهي ناقة واحدة ليست متعددة، إنما هذه أوصاف لها فصدقت عليها تلك الأسماء كلها. وعلى هذا قال فأصول هذه الأسماء تكون صفات لها، ثم كثرت استعمالها فيها حتى صارت استعمالها كالأسماء، وإلا فهي صفات. ويقال أيضا إنها صفات سماها بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صفات وأسماء لها، ما خلعت القصواء، هذا يدل على أنه سماها القصواء. وابن القيم وجماعة يقولون وله ناقة اسمها القصواء والعضباء والجدعاء، وهي ناقة كانت لا تسبق، كما في الحديث أن أعرابيا أتى فسبقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حق على الله أتى على قعود فسبقها، فأخذ الصحابة عتبوا في ذلك، قال حق على الله لا يرتفع شيء إلا وضعه، أي أن هذا أن الذي يتعالى يضعه الله. قوله فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال الراغب في تفسير قول الله تعالى حتى إذا أثخنتم شد الوثاق، قوله لا يوثق وثاقه أحد، أوثقته شددته، والوثاق 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 اسمان لما يوثق به الشيء وهو الحبل، كما في المصباح حبل ونحوه. قوله لما أخذتني وأخذت سابقة الحاج، قال القرطبي هو استفهام عن السبب الذي أوجب أخذه وأخذ ناقته، وكأنه كان يعتقد أن له ولقبيلته عهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر السبب إعظاما لحق الوفاء وإبعادا لنسبة الغدر إليه، قال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، أي بما فعلته ثقيف الجناية التي نقضوا بها ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد. قال القرطبي وكانت بنو عقيل دخلوا معهم بحكم الحلف الذي كان بينهم، ولذلك ذكر حلفهم في الحديث، ولما سمع الرجل ذلك لم يجد جوابا فسكت. وعنى بسابقة الحاج ناقته العرباء فإنها كانت لا تسبق، وقد كانت معروفة بذلك، حتى جاء عربي بقعود له سبقها، فعظم ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا سبقت العرباء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيء أن لا يرفع شيء الدنيا إلا وضعه، يعني لا يتعالى، أما إن رفعه بطاعته فلا يضعه، مفهوم؟ من رفعه الله بطاعة الله عز وجل لا يضعه، ولكن لا يرفع بمعنى أنه يتعالى، أن لا يتعالى شيء، لا يتكبر شيء في الأرض إلا وضعه الله. هذا من أدلة ذم الكبر والتعالي والزهو، ما كان من ذلك. وقوله أخذتك بجريرة حلفائك، قال المازري في المعلم مما يسأل عنه في هذا الحديث ولا تزر وازرة أخذتك بجريرة حلفائك، كيف هذا والله تعالى يقول لا تزر وازرة أخرى وزر أخرى؟ وللناس في عن هذا ثلاثة أجوبة، أحدها أنه يمكن أن يكون عوهدوا على أن لا يتعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولا حلفائهم، فنقض حلفائهم العهد ورضوهم بذلك فاستبيحوا لأجل ذلك. قلت هذا أحسن الوجوه اكتفينا به، وهو سهل هذا باعتبار أنه قد سبق جريرتهم، ليس بأنهم يعني هو ما هو منهم ما نقض، بل هو من ضمن الناقضين، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، كلهم كانوا راضين بعقر الناقة فأهلكهم الله جميعا، وإن كان الذي عقرها هو ذلك المنيع في قومه العارم في قومه، قصة ناقة صالح. وإشكال آخر في الحديث وهو أنه أخبر أنه مسلم، فكيف لم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما هو معلوم الأخذ الظاهر، كما في حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتشت عن قلبه، قال يا رسول الله ما قاله اتقاء السيف، قال يعني ماذا تصنع بلا إله إلا الله، أفتشت عن قلبه؟ فإذا الأخذ بالظاهر في مثل ذلك أصل أصيل. وهنا في قوله في سياق قوله يعني لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، أنه ما قبل قوله ذلك، هذا هو الإشكال. وإن كان قبل منه فلما فادى به فأعاده إلى المشركين لاستنقاذ بعض المسلمين منهم. قال القرطبي رحمه الله بعد هذا الإيضاح بعد بيان الإشكال، ولما ظهر هذا الإشكال اختلفوا في الانفصال عنه، إيش الانفصال إيش الجواب؟ فقال بعض العلماء يمكن أن يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم من حالها أنه لم يصدق في ذلك بالوحي، أي أنه مجرد ادعاء، ادعى الإسلام ادعاء. ولذلك لما سأله في المرة الثانية قال إني جاء فأطعمني وضع نصني، قال هذه حاجتك، يعني حاجتك فقط، هذا هو مطلوب، أما الإسلام فلم يقبله منه. وقال بعضهم بل إسلامه صحيح وليس فيه ما يدل على أنه رد إسلامه، قوله لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل فلاح، أي لو قلت كلمة الإسلام قبل أن تؤسر لبقيت حرا، أي ما تؤسر، من أحرار المسلمين لك ما لهم من الحرية في الدنيا وثواب الجنة في الآخرة، وأما إذا قلتها وأنت أسير فإن حكم الرق لا يزول عنك بإسلامك. فإن قيل فلو كان مسلما فكيف يفادى به من الكفار رجلان مسلمان، فالجواب أنه ليس في الحديث نص على أنه رجع إلى بلاد الكفار، إلى بلاده بلاد الكفار، فيمكن أن يقال إنما فدي بالرجلين من الرق فأعتق منه بسبب ذلك وبقي مع المسلمين حرا من الأحرار، وليس في قوله هذه حاجتك ما يدل على أن إسلام ليس صحيح كما ظنه القائل الأول، إنما معنى ذلك هذه حاجتك حاضرة ميسرة. قلنا وهذا الوجه الثاني أولى، هو أيضا يرجح قول القرطبي أنه أولى لأنه لا نص في الحديث يرده ولا قاعدة شرعية تبطله، والله أعلم، انتهى. وهو كما قال لأن الأصول فيه أنه لا يرد المشرك إذا أسلم بين أوساط المسلمين، إذا كان مسلما مشركا فأسر فأسلم لا يرد إلى المشركين، فلا قال الله سبحانه وتعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. ولما جاء ذلك الذي يرصف في قيوده وقال هذا أول من أكاتبك عليه يا رسول الله سهيل بن عمرو، يعني حين جاء ذلك من أقاربه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد عليه ذلك الحال وحاول أن يبقى ولا يرد إليهم خشية أن يفتتن في دينه، وأيضا أن هذا من مكارم الإسلام أن يؤوى، أن يؤوى إذا كان مسلما وأن يعان على التميز، وأيضا من مقاصد الشريعة الإسلامية خروج المسلمين بين ظهران الكفار لتمكن دينهم، كما جاء في الحديث يعني قصة الذي قتل 99 ثم خرج إلى بلاد المسلمين، قال اخرج إلى أرض من أرض كذا فإنها أرض سوء إلى بلد كذا وكذا فاعبد الله معهم، بقي كلام كذلك للنووي، وإن كان القرطبي قد لخص المسألة وأجاب عنها بأجوبة جيدة مقنعة، ونظيره كلام النووي رحمه الله. بقي وقت نقرأه، يأتي إن شاء الله ما دام ما بقي، ويأتي مع شرح بعض فقرات الحديث ومع ما يليه أيضا من الحديث الآخر. إلى هنا بارك الله فيكم.